الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين، الدرس 23.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذين الحديثين في جمل من المسائل المختصرة. المسألة الأولى أن في هذين الحديثين دليلا على أن ابن آدم كثير الطمع في هذه الدنيا، وأنه لن يملأ فمه أبدا حتى وإن أعطي من الأموال الملايين المملينة، فإن نفسه لا تزال تطمح لتلك الأموال التي لم يجنها. فكلما تقدم الإنسان في هذه الدنيا في السن كلما ازداد حرصه على هذه الدنيا، فإن ابن آدم كلما كبرت سنه يكبر فيه أمران: حب الدنيا ومحبة جمعها ومحبة حطامها وكراهية الموت. يكبر عنده محبة الدنيا وتكبر عنده كراهية الموت. وهذا طبع غالب بني آدم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مزهدا في هذه الدنيا: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر: من هم فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه وعن يمينه وشماله، يعني أن وقال: وقليل ما هم. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، واليوم عند الله 1000 سنة، يعني يوقف الأغنياء عند أبواب الجنة 500 سنة يحاسبون على تلك الأموال. وكلما كثر مال الإنسان كلما كثر حسابه ووقوفه في محكمة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيكفي الإنسان من هذه الدنيا أن يعيش كفافا، عفافا لا له ولا عليه. وليس معنى هذا الكلام أن ينقطع الإنسان عن تحصيل أسباب العيش، فإن الله جل وعلا ذم ذلك في كتابه وأمرنا وقد جعل لنا الأرض ذلولا وأمرنا أن نمشي في مناكبها وأن نبتغي من رزقه، بل أمرنا بعد الخروج من صلاة الجمعة أن نبيع ونشتري، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا ينبغي للإنسان أن يتوغل في طلب الدنيا التوغل الذي يشغله عن عبادة الله وكثرة ذكره وحمده والإقبال على التقرب له، ويشغله عن مقصود وجوده في هذه الدنيا وهو إقامة عبادة الله جل وعلا. ولا ينبغي أن يهمل تحصيل الدنيا بحيث أنه يتكفف الناس ويسألهم أعطوه أو منعوه، فالوسطية في مثل ذلك مطلوبة. ولذلك الله جل وعلا قد ضرب للصحابة مثلا عظيما في التوراة ومثلا عظيما في الإنجيل. فالله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. فهذا المثل ضربه الله جل وعلا للصحابة في التوراة لما؟ لأن اليهود قوم من أعظم الناس جشعا وطمعا وحبا في هذه الدنيا. فاليهود غلبوا جانب الدنيا على جانب الروحانيات والعبادات. فلما جاء مثل الصحابة في التوراة بين الله أن الصحابة ركع وأنهم سجد وأنهم لا تشغلهم الدنيا عن طاعة الله جل وعلا. وبعكس اليهود النصارى غلبوا جانب العبادات والروحانيات، ولكن النصارى أهملوا في طلب الدنيا. فلما ضرب الله للصحابة مثلا في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا ينبغي للإنسان في هذه الدنيا أن يمشي متوسطا بين إهمال تحصيل أسباب المعاش وبين التوغل في الدنيا بكثرة البيع والشراء وجمع حطامها، بل العبد عليه أن يكون وسطا فلا يغلب جانب الدنيا على جانب العبادة ولا جانب العبادة على جانب الدنيا، حتى لا يهمل ما فيه منفعته ومصالحه في العاجل والآجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه التركيز والتنبيه على أهمية القناعة في هذه الدنيا، فإنه لن يخرج العبد من هذه الصفة الذميمة وهي حب الجمع إلا القناعة، وكما قيل: القناعة كنز لا يفنى. ولذلك يقول الناظم: قال: ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة فعشها كفافا فهي شر المصائد. فكلما توغل الإنسان في هذه الدنيا كلما أبعد عن الله. فإذا ينبغي لك أيها الحبيب أن تقنع بما رزقك الله جل وعلا، وإن أرزاق الله وأفضال الله عليك عظيمة: رزق الهداية والاستقامة ونعمة الصحة ونعمة الكفاف العفاف والوظيفة ذات الراتب المناسب. فإذا يكفيك هذا من الدنيا، ولا ينبغي أن تشغل نفسك ولا أن تطمح نفسك أن تكون كمثل الغني الفلاني أو التاجر الفلاني. لا تنظر إلى هؤلاء نظر إعجاب، فإن الله جل وعلا نهانا أن ننظر إلى أصحاب الأموال نظر إعجاب. فقال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن التوبة لا يتعاظمها ذنب أبدا، فمهما عظم ذنبك يا ابن آدم فباب التوبة مفتوح. التوبة ما يتعاظمها ذنب، فإن أعظم الذنوب التي عصي الله جل وعلا بها ذنب النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الطائفة منهم: إن الله ثالث ثلاثة، وقال الطائفة منهم: إن عيسى بن مريم هو ابن الله. ومع ذلك يقول الله بعد ذكر هذه الجرائم الثلاث، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإياك ثم إياك يا ابن آدم من اليأس من روح الله، فإنه كبير من كبائر الذنوب. وأيضا إياك يا ابن آدم من الأمن من مكر الله، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا المسلم عليه في هذه الحياة أن يعيش على طريق بين هاويتين، فلا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. فإن القنوط من رحمة الله واليأس من مكر الله كلاهما من جملة الكبائر التي نصت الشريعة على تحريمهما. ولذلك امتدح الله عباده الذين يعبدونه رغبا ورهبا بين الرجاء والخوف، فلا يغلبون جانب الرجاء على الخوف فيأمنون من مكر الله، ولا يغلبون جانب الخوف على الرجاء فيقعون في القنوط واليأس من رحمة الله. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. فيعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوقين. فضحك الله يقال فيه كما يقال في صفة وجهه وسمعه وبصره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا. واتفاق اسم ضحكه مع ضحكنا هذا مجرد اتفاق في اسم فقط، وأما الحقيقة والصفة فإنه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن مسائل هذه الأحاديث أيضا أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي. فهذان رجلان قاتل أحدهما في سبيل الله فقتله ذلك الكافر، فهذا شهيد في سبيل الله فيدخل الجنة. طيب الكافر أمد الله في حياته وعمره حتى تاب وأسلم ثم دخل في الجهاد مع المسلمين فمات واستشهد، فكلاهما يدخلان الجنة، مما يدل على أن التوبة تجب ما كان قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها. وآخر مسألة عندنا، هناك شيء ينبه عليه العلماء، وهي ما يسمى بصلاة التوبة. فهل للتوبة صلاة؟ أجمع فقهاء الإسلام على أن التوبة لها صلاة، وهي ركعتان كسائر الركعات، ويصليها المسلم في أي وقت حتى ولو في أوقات النهي. إذا ندم وعزم على التوبة في بعد صلاة العصر فهذا وقت نهي، لكن يشرع له أن يصلي في هذا الوقت ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا عند التوبة أن نصلي ركعتين، ويسميها العلماء بركعتي التوبة أو بصلاة التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله جل وعلا له. طيب، هل لها قراءة معينة في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية؟ في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا يعين فيها شيء من القراءة، لا قراءة الآيات التي فيها استغفار، ولا قراءة الآيات التي فيها إثبات التوبة لله أن الله جل وعلا تواب ولا غفور ولا رحيم، وإنما يقرأ فيها المسلم ما شاء من القراءة. هل تصلى جماعة أو منفردا؟ الجواب: لا تصلى جماعة، لا تصلى جماعة، بل لا تصلى إلا منفردا، لأن هذا شيء يخصك أنت، هذا شيء يخصك أنت، والمسلم ينبغي أن يختفي بمثل هذه العبادة عن أنظار الناس. هل تكون قبل التوبة أم تكون التوبة بعدها؟ الجواب: في خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أنها تكون عند العزم على التوبة، عند العزم على التوبة. فإذا عزمت على التوبة فقم وتوضأ وصلي ركعتين، ثم إذا سلمت ارفع يديك وتب إلى الله جل وعلا وأكثر من استغفاره، فتجد أبواب التوبة مفتحة أمامك، لأن التائب يقبل على رب كريم غفور رحيم. نسأل الله أن يتقبل منا توباتنا وأن يستر عيوبنا، وآسف لكم على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net